أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات كيف أنه أدخل أصحاب الكهف أو الفتية في كهفهم وجعل لهم مرفقا يرتفقون فيه، وأنامه الله عز وجل فترة طويلة، ثم بعثهم سبحانه وتبارك وتعالى من منامهم ليجعلهم آية. قال: وكذلك، وكذلك يعني كما فعلنا بهم من أشياء رحمة بهم كذلك بعثناهم ليكونوا آية لغيرهم، كما ضربنا على آذانهم وكما زدناهم هدى وكما قلبناهم ذات اليمين وذات الشمال وكما جعلنا الشمس تميل عنهم يمينا وشمالا ولا تؤذيهم وكما جعلناهم هذه الفترة الطويلة في كهفهم 300 سنين لا يؤذيهم شيء وكما جعلنا عليهم مهابة ورعبة لا يقدر أحد أن ينظر إليهم، كذلك كل هذه الآيات مثلها أيضا من الآيات بعثناهم ليتساءلوا بينهم. بعثناهم، والبعث هنا من النوم، يعني أيقظناهم من منامهم الطويل الذي كانوا فيه. ودي معجزة عظيمة جدا أن إنسان ينام 300 سنة لا طعام ولا شراب ونايم، ده موت، موت لأي إنسان. ولكن هؤلاء جعلهم الله سبحانه وتعالى جعلهم أحياء وأيقظهم من هذا المنام بعد هذه الفترة، ولم يشعروا بشيء، لم يشعروا بشيء إلا أنهم جاعوا فطلبوا من يأتيهم بطعام. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، واللام هنا ليست لام السببية، ما بعثناهمش عشان يتساءلوا، لا، بعثناهم ليصير أمرهم، لام الصيرورة والعاقبة، المعنى فتكون العاقبة أنهم يتساءلوا. بعثناهم فتساءلوا بينهم، كان عاقبة الأمر، كان نهاية الشيء لما بعثناهم فتساءلوا فيما بينهم عن أمرهم. قال قائل منهم كم لبثتم، يعني نمنا كثير يا ترى بقلنا كم ساعة نايمين. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لبثنا يوما يعني قعدنا يوم كامل نايمين من شدة تعبنا، أو يمكن يوم إلا شوية، أو بعض يوم، وما دروش أن الفترة كانت فترة طويلة جدا. طبعا هذا دليل على أن حالهم لم يتغير، الحال إن الجلود بتاعتهم ما تكرمشتش، إن هم عجزوا مثلا، الشعور بتاعتهم ما طولتش. لو كان الأمر كانوا خدوا بالهم إن شعورنا طويلة ده يبقى بقالنا فترة طويلة نايمين، لا، كهيئة زي منامه زي مقامه. ولذلك قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، ده اللي لبسنا. قالوا ربكم أعلم بما لبستم، يعني كأنه سؤال مش هينبني عليه عمل، نمنا قد إيه، إيه الفايدة من وراء ذلك، الله أعلم بهذا الشيء، ربكم أعلم بما لبستم. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، بورقكم هذه، الورق اللي هي الفلوس الفضة، النقود الفضية، بورقكم هذه، ودي قراءة الجمهور، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وقراءة أبي عمرو وقراءة تانية لعاصم، قد شعب عن عاصم، وبرضو حمزة وخلف، وقراءة روح عن يعقوب، بورقكم هذه إلى المدينة، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. يعني وكل واحدا منكم، مش كلنا هنخرج نجيب أكل لأنفسنا، ولكن واحد يخرج ويحترس يحترس وينظر الطعام الطيب في المدينة، أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. أيها أزكى طعاما، الطعام الطيب، الطعام الحلال، الطعام الزاكي الذي يكفي الكمية العدد بتاعنا، فهذا الطعام الزكي يكون طيبا يكون حلالا يكون كثيرا يكفي اللي بيأكلون. فقال هنا ابن عباس أيها أحل ذبيحة، يعني قومهم كانوا كفارا فيذبحون لغير الله عز وجل ويذبحون على أصنامهم، فكأنهم قالوا شوفوا لنا طعام ما يكونش فيه هذه الذبائح اللي مذبوحة لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأيها أزكى طعاما، طعاما حلالا طيبا جميلا، وأيضا أزكى بمعنى زائدا وكثيرا يكفينا، أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منهم، والرزق القوت يعني ما نقتاته وما نعيش عليه، فليأتكم برزق منه وليتلطف. وليتلطف، التلطف الشيء الدخول بخفة وخفية، فيتلطف يعني ما حدش ياخد باله منه هو داخل إلى المدينة. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، فليروح ياخد باله إن ما حدش ينتبه لنا. طب لو حصل حيكون إيه؟ هذا في ظنهم، وما دروش إن بقالهم 300 سنة وتغير الحال وجاء ناس آخرون غير عباد الأوثان السابقين. قالوا إنهم إيه يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لو ظهروا عليكم، الظهور الغلبة، لو أخذوكم وغلبوكم وسجنوكم هيعملوا فيكم إيه اللي ما يتعملش، هيعملوا فيكم إيه؟ قالوا يرجموكم، أدي أشد ما يكون من نكال وعقوبة الرجم، والرجم فيه التشفي من هؤلاء، يمسكوكم وينتقموا منكم إن أنتم بتعبدوا الله ولا تعبدون ما يعبدون، يبقى كل واحد هيحدفكم بالطوب لغاية ما يقتلونكم. يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم، يقهرونكم على العود في الكفر، أو يعيدوكم في ملتهم، فإذا فعلتم فلن تفلحوا إذا أبدا. لو أنكم عدتم إلى الكفر ما أفلحتم أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، دي من ضمن الآيات اللي تفيد الوكالة، الوكالة وهي استنابة الغير مقام الإنسان، الواحد يستنيب غيره مقامه فيما لا يقدر عليه أو فيما يقدر عليه، ينيب غيره. فهم مع كل واحد عايز طعام، ما خرجش كل واحد بنفسه يأتي بهذا الطعام، لا، ولكن وكلوا واحدا منهم، يبقى دي الاستنابة اللي يقيم الغير مقامه، دي الوكالة. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، برضو جاءت الوكالة في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، والعاملين عليه، فالعامل يقوم مقام الفقير في أخذ المال من الأغنياء، ويقوم مقام الغني في توزيع المال على الفقراء، فهذه دلالة على الوكالة وجوازها شرعا. كذلك قوله سيدنا يوسف عن نبينا عليه الصلاة والسلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، استناب إخوته أن يذهبوا إلى أبي بقميصه، فالوكالة أدلتها في القرآن. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وطلب منه أن يشتري له شاة، فذهب فاشترى له شاة ثم باعها بدينارين ثم اشترى بأحد الدينارين شاة أخرى، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشاة وتصدق بالدينار صلوات الله وسلامه عليه. فهو هذا دليل الوكالة، نوكل عروة ابن الجعد البارقي في ذلك وغير ذلك من أحاديث تدل على الوكالة. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، رزق لكم، يبقى واحد حيجيب طعام والباقي يأكلون، ففيه جواز المشاركة في الطعام وفي الشراب، إن مجموعة كل واحد يدفع مالا وبعدين يشتروا طعام ويحطوا الأكل يأكل الجميع بعضهم مع بعض، وده دليلها ده في القرآن. وبرضه قول سبحانه تبارك وتعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوا يعني اليتامى الذين في حضوركم، إذا كان له أموال ولكم أموال وجبتم الطعام طعاما لكم ولهم وشاركتموهم في الطعام والشراب من غير ظلم عليهم إن تخالطوهم فإخوانكم. برضو داء عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يتناهدون النهد طعام، النهد المشاركة، يشتركون في الطعام زي ما جماعة الناس يجتمعون على غدا لكل واحد يدفع مبلغ ويجيبوا غدا ويتحط ويأكل الجميع، كل يأكل بحسب ما يقدر عليه. فده في المشاركة دليلها في هذه الآية وما جاء في أحاديث ما ذكر. قال الله سبحانه تبارك وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وكذلك هنا وكذلك يعني كأن كل هذه آيات من آيات الله عز وجل، زي الآية دي آية تانية وآية ثالثة وآية رابعة، فكلها آيات في شأن هؤلاء الفتية الذين آمنوا وزدناهم هدى، الذين أنجيناهم من هؤلاء، الذين جعلناهم في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، الذين أيقظناهم بعد هذه الفترة فظنوا أنهم لبسوا يوما أو بعض يوم، كذلك كتلك الآيات التي ذكرنا، كهذا الحال العظيم من أحوالهم، كهذه المعجزات التي صنعنا بهم أيضا أعثرنا عليهم وجعلناهم آية. قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، واللام هنا لام السببية، لام السببية. أعثرنا عليهم لحكمة بقى هنا، علشان الناس يعرفون أن وعد الله حق وأن الله قادر على أن يحيي الموتى وعلى أن يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فكما بعثنا هؤلاء بعد 300 سنين كذلك نقدر أن نبعث الموتى بعد آلاف السنين نحييهم مرة ثانية، والله على كل شيء قدير. وكأن الأقوام الذين كانوا قبل ذلك كانوا كفارا، مات هؤلاء وجاء بعدهم أقوام آخرون، ثم جاء ناس مؤمنون ومنهم ملك جديد اللي في هذا الزمن اللي أحيا الله عز وجل وبعث هؤلاء الفتية فيه. هؤلاء القوم كأنهم تناقشوا في أمر الحساب وأمر الجزاء وأمر البعث يوم القيامة، هل نموت ونحيا ولا إذا متنا لا نحيا مرة ثانية. فربنا أراهم هذه الآية ليعرفوا قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى وأنه يحييهم كما أماتهم. فيفهم من إشارة الكلام إلى أن القوم احتاجوا أن يعرفوا إن هل نموت ونحيا نبعث ولا لا نبعث. فربنا بيقول لنا أعثرنا عليهم ليعلم هؤلاء القوم أن وعد الله حق وأنه يبعثهم بعد أن يميتهم. قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا شك فيها. فهذه آية من آيات الله سبحانه. وكان الأمر أن خرج هذا الرجل الواحد من هؤلاء الفتية وذهب ليحضر لهم طعام، فلما ذهب بالمال الذي معه اتغيرت العملة، هذه دي عملة غير العملة اللي كانت موجودة قبل ذلك، فالذي نظر إليها تعجب من هيئة هذا الإنسان، تتغير ملابس الإنسان كل زمن بيتغير فيه الهيئة عن زمن غيره، تغيرت نقود هؤلاء عن نقود هؤلاء الفتية، فلذلك الرجل شك في أمره وتعجب له، فأخذه ورفعه إلى ملك ذلك الزمان، فالملك نظر إليه وقال لعله الفتية الذين اختفوا من سنين طويلة يمكن هم هؤلاء الفتية، فعرف قصته وأمنه ومن معه وقال إني أذهب معك وأرى. أعثرنا عليهم يبقى مش هم اللي راحوا للناس، لأن الناس اللي جم إليهم وذهبوا إليهم في كهفهم، فهذا الإعثار، أوجدناهم لهؤلاء، ذهبوا إليهم فعرفوا أن الله حق وأن وعد الله حق وأن الساعة آتية، كما بعث الله هؤلاء كذلك يحيي الموتى. هؤلاء كانوا فتية مؤمنين، فكانوا سببا في دخول الإيمان على قلب هؤلاء أو زيادة الإيمان في قلب المؤمنين منهم. قال سبحانه إذ يتنازعون بينهم أمرهم، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني الذين ذهبوا إليهم فوجدوهم. يا ترى حصل إيه؟ واضح إنه رأوهم وكانوا أمواتا ماتوا بعد ذلك، كأن الله أحياهم فترة وجيزة ليكونوا آية للخلق ثم أماتهم الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك وهم في مكانهم لا خرجوا من مكانهم ولا ذهبوا، يدوبك صاحبهم رجع إليهم، دخلوا فنظروا إليهم ماتوا جميعهم، مات هؤلاء الفتية فتنازع القوم نعمل فيهم إيه؟ آية من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قالوا ابنوا يعني ربنا أعلم سبحانه تبارك وتعالى أنه أحياهم هذه الفطرة كلها علشان يحيوا فطرة بسيطة ويموتوا تاني، يبقى حكمة من الله عز وجل علشان يرينا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية ولا ريب فيها. طب نعمل إيه؟ نخليهم بها آية ونعلم المكان بتاعهم عشان الناس يعرفوا هذه الآية حين ينظرون إليها. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، صوروا حولهم صورا علشان نعلم المكان بتاعهم. قال الذين غلبوا على أمرهم كأن أصحاب السلطان ده الذين غلبوا على أمرهم أو أصحاب الرأي اللي ماشى بعد ذلك غلبوا برأيهم على الجميع. ما قالش بقى هؤلاء كانوا علماء ولا ما كانوش علماء، ما قالش هذا الشيء فيه، ولكن وصفوا لو كانوا من أهل العلم لوصفهم بذلك، ولكن وصفهم بالغلبة أنهم أصحاب قوة وأنهم أصحاب رأي في القوم، فغلبوا برأيهم وغلبوا بقوتهم وقالوا حنعمل مسجد فوق هؤلاء. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يا ترى هذا المسجد البناء الذي بني فوقهم هل مدحه الله عز وجل في هذه الآية؟ ما ساقش شيء في مساق المدح، لو كان في مساق المدح لذكر مدحا لهؤلاء الذين فعلوا ووصفهم بالعلم ووصفهم بأنهم أهل فضل، لا ده ما وصفش بهذا إلا أنهم أهل قوة أهل غلبة. فقال الذين غلبوا على أمرهم غلبوا غيرهم على هذا الأمر، فقالوا حنبني فوق هؤلاء مسجدا، وسكت عن هذا الشيء. يا ترى إذا مات إنسانا صالحا هل يجوز أن يبنى فوقه مسجد زي ما فعل بهؤلاء؟ نقول الآية لا تدل على ذلك، لو كانت دلت على ذلك لكان ربنا ذكر أن وفق هؤلاء وألهمهم أن يبنوا على هؤلاء مسجدا، ما ذكرش، لذكر أن أهل العلم منهم الذين قالوا هذا الشيء، ما ذكرش، إنما الذين بنوا المسجد كانوا أهل الغلبة وأهل القوة. وبفرض أن هذا كان جائزا في زمانهم فإنه لا يجوز في شريعتنا. لو فرضنا أن بناء المسجد على هؤلاء الصالحين كان جائزا في زمانهم ولكن في شريعتنا نسخ ذلك وحرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث كثيرة. بعض هذه الأحاديث نذكرها، منها حديث لابن عباس رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ملعون ملعون الذي يفعل ذلك، واللعن الطرد من رحمة رب العالمين سبحانه. لما هنا إنسان بيبني مسجدا فوق مقبرة فمش إن هو آسم بس، لا ده آسم وواقع في خطيئة كبيرة وملعون عند الله عز وجل، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، يعني النساء اللي بتذهب إلى القبور رايحة جاية تزور القبور، كل جنازة طلع وصل القبور، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء. كذلك لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، يبني مسجدا فوق القبر يبقى هنا تعظيم للقبر، مدعاة لتعظيم القبر ودعاء القبور من دون الله سبحانه والشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك، ونهانا عن الزرائع إليه، فسد هذه الزرائع بأنه منع من الاستغاثة بالأموات ودعاء هؤلاء والبناء فوق القبور للمساجد. قال والمتخذين عليه المساجد مش بس، والسرج ان يجي فوق قبر يروح حاطط عليه مصباح منور بس فوق القبر ده علشان يعلم هذا القبر وعشان الناس تعرف ان هنا في رجل صالح، نهى عن ذلك ايضا. الانسان لما يدعو ما يدعوش الرجل الصالح وانما يدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى وحده، الدعاء عبادة اعظم العبادة، وجاء في الحديث إن الدعاء هو العبادة، الدعاء العبادة. فإذا ود هذا الدعاء لهذا الإنسان كائنا من كان، هذا لا يحل له أن يدعو النبي من دون الله سبحانه، قل يا رسول الله أغثني، هذا شرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فالإنسان المؤمن يوحد ربه سبحانه، يفرده بالعبادة بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيئا. من الأحاديث اللي جاءت في المعنى حديث عن في الصحيحين من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة. سيدة عائشة تروي عن أم المؤمنين أم حبيبة وأم سلمة، الاثنين كانتا مهاجرتين إلى الحبشة، وهما في الحبشة شافوا كنيسة في الحبشة مبنية وفيها صور في هذه الكنيسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك، أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. اللي يموت الرجل الصالح فيهم يروح بنيين على قبره مسجدا ويصوروا بداخله صور، يحط صور فيها للنبي أو للرجل الصالح، قال أولئك شرار الخلق. لاحظ اللي عملوا الناس عملوا ايه، عملوا شيئا في ظنهم شيء كويس، ان بيحبوا هذا الرجل الصالح، بيحبوا هذا النبي من الانبياء، عايزين يعظموا النبي، وما بعث الله نبيا الا وامر بتعظيم، لكن تعظيمه ايه يعني، ان هم يعبدونه من دون الله، لا، يعظمونه كرسول لله سبحانه، بان يطيعوا امره، بان يطيعوه فيما امر وينتهوا عما زجر. أما أن هم يعبدونهم دون الله، لا لا لا، لا يصل التعظيم إلى ذلك، وإلا وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فأخبرنا هنا في هذا الحديث أن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، فقال لنا أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. كذلك في حديث آخر لأبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وفي حديث آخر صحيحين أيضا قالت السيدة عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، يعني هو بيموت في أثناء وفاته صلى الله عليه وسلم وخروج روحه عليه الصلاة والسلام، في مرض الموت وشدته وسياقه، وإذا به يكشف الخميصة الخرقة إلا على وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. إذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، من اتخاذ القبور على من اتخاذ المساجد فوق القبور، ولعن من صنعوا ذلك لغاية آخر حياته وهو ينهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، دل على أن هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم لم ينسخ بشيء، وأنه لا يحل أن تبنى المساجد فوق القبور، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.